بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشيخ رحمه الله أن أقسام التعارض أربعة، ذكر منها أن يكون بين دليلين عامين، دليل عام ودليل عام، وأخذنا من قبل العام والخاص، ومن هناك يعرف الدليل العام والدليل الخاص مما تقدم. وذكر الحالة الأولى لتعارض بين دليلان عامين، الجمع. لماذا قدم الجمع؟
بسبب إهمال الدليلين أولى من إهمال
أحدهما. إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وأتى بمثال.
أخبر الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من
يشاء. هذا فيه نفي الهداية.
وإثبات الهداية وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم.
فهنا تعارض، فكيف؟
جمع بينهما أن الأولى دلالة وإرشاد.
لتهدي أي دلالة، هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي.
هذا التوفيق والإلهام.
التوفيق والإلهام. قال رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ. إذن لا ننتقل إلى النسخ، إلى القول بالنسخ، إلا إذا تعذر الجمع. إذا تعذر الجمع ولا يمكن الجمع بأي وسيلة، فهنا نعمد إلى ما بعد الجمع بين الدليلين، وهو الحكم بالنسخ. فإذا علمنا التاريخ أن الدليل هذا متأخر عن الدليل ذاك، فأيهما الناسخ الآن؟ ها؟ المتأخر. المتأخر هل أخذ هذا من تعريف النسخ؟ ما هو تعريفه؟
حكم متقدم
رفع حكم
شرعي. متقدم حكم شرعي متأخر عنه.
كيف بحكم شرعي؟
بدليل.
رفع حكم
دليل شرعي
متقدم
بدليل متأخر عنه.
إذن لابد في النسخ من أن يكون الناسخ بعد المنسوخ في التاريخ. هناك مسألة يذكرها علماء الحديث وهي أيضا تذكر هنا: صحابي متقدم الإسلام روى حديثا، وصحابي متأخر الإسلام روى حديثا، فكلاهما روى حديثا، ربما يظهر من الحديثين التعارض، حديث متقدم الإسلام وحديث متأخر الإسلام. فهل نقول حديث المتأخر ناسخ لحديث المتقدم؟ لا، في أهل مطلقا
لا.
فكيف؟ هل هناك صورة استثنائية؟ هل هناك شيء من التنبيه؟ ها؟ الآن إذا عرفنا أن التاريخ أن هذا الحديث فعلا متأخر عن الأول لا إشكال، لكن عندنا الآن هذا الصحابي تقدم إسلامه روى حديثا يعارض حديث صحابي تأخر إسلامه، فهل نقول هكذا بإطلاق أنه حديث المتأخر الإسلام ينسخ حديث المتقدم؟ لماذا؟
إذا تأخر عنه ما بالحديث يتأخر عن حديث الأول؟
كيف؟ الآن خلاص هذا صحابي متقدم وهذا صحابي متأخر في الإسلام.
ننظر إلى الحديث.
كيف؟
إلى الحديث نفسه، إذا كان تأخر عن المنسوخ.
طيب هذا الصحابي متقدم وهذا متأخر، هذا يروي حديث وهذا يروي حديث، يعني حديث جرير في المسح على الخفين قالوا وكان يعجبهم حديث جري، حديث جري لأنه أسلم متأخرا. إذن حديث جري لما أسلم متأخرا في المسح على الخفين يعني اعتبروه ناسخ أو يؤخذ به لأنه متأخر. ها انتهينا الآن. يتعارض حديثان، حديث صحابي متقدم الإسلام وحديث صحابي متأخر الإسلام. هل نقول حديث صحابي المتأخر ناسخ لحديث صحابي المتقدم؟ لماذا؟ أنت تقول لا، لكن بين.
كيف؟ ها؟ إذا وجدت قرينة الذي روى مثلا في مكة والآخر جاءت رواية أنه في المدينة،
هو متقدم المهم حتى ولو في أول الهجرة. ها؟ كيف؟ ما أخرجتمونا إلى طريق؟
مشروط النسخ أنه يتأخر، يعني إذا علم تأخره بالتاريخ.
أنا ما أقول لك كيف أنسخ، فقط هل هذا حديث ينسخ هذا؟
نعم.
هم من قال؟ وهذا قال لا. ها؟ خلاص انتهينا، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هذا يعارض هذا، ما استطعنا أن نجمع بينهما. هل نقول حديث المتأخر ناسخ لحديث المتقدم؟ لماذا؟
لأنه قد ربما يمكن الجمع بينهم.
ما أتت بالعلم، قلنا ما استطعنا الجمع، نحن الآن في النسخ. ما أتيتم ببيت القصيد؟ ها؟ قد يكون هذا الصحابي المتأخر سمعه من صحابي متقدم، هكذا أليس الصحابي يروي بعضهم عن بعض؟ وقد يكون هذا الصحابي متقدم روى عن صحابي متأخر الإسلام. لذلك هذه المسألة ليست على إطلاقها، أن حديث الصحابي المتأخر الإسلام ينسخ حديث الصحابي المتقدم الإسلام، ليست على إطلاقها. قد يعمل بها إذا علم أن هذا الحديث ورد فعلا، ورد بعد ذاك الحديث، مفهوم؟ ومن جملة القرائن أن يكون هذا الصحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أخيرا فعلا بعد ذاك الحديث، فيكون المتأخر ناسخ. أما هكذا اعتبار بإطلاق أنه حديث المتأخر ينسخ المتقدم، لا، قد يكون المتقدم سمعه من صحابي متأخر الإسلام، أو الذي تأخر الإسلام سمعه من صحابي هكذا. قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. تطوع خيرا أي صام، لكن لا على وجه الوجوب، وأن تصوموا خير لكم. إذن هذا الدليل فيه ماذا؟ فيها التخيير، فيها التخيير بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام، مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر بغير عذر، بين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، مخير. قال فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام في قوله وأن تصوم، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما. الآن قوله فليصمه، هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن الآية الأولى فيها تخيير وهذه فيها وجوب، كيف سنجمع؟ ما استطاع. يعني هذه آية تبيه وهذه آية يعني يكون مباح أو مستحب، وهذا توجب الصيام. هل نقدر على الجمع؟ ما يستطاع الجمع، لا يستطاع. فهنا نعمد إلى ماذا؟ إلى النسخ، إلى النسخ. قال تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، من شهد منكم الشهر، وقضاء في حقهما المريض والمسافر فعدة من أيام أخرى. وفي الآية محذوف مقدر يدل عليه السياق، يقول ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، هكذا لا بد من هذا التقدير، من كان ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، أي فيصوم أو يقضي عدة من أيام أخرى فأفطر. أما إذا لم يفطر هل يقضي؟ عليه. قال لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة من الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما، فإنه أخبر أن هذه الآية قال فأنزل الله عز وجل فمن شاهد منكم الشهر فليصم فنسختها، هكذا فنسختها، فتكون الآية الثانية ناسخة للأولى، مما تقدم لنا في النسخ. هذه مما نسخ بقي لفظه نسخ الحكم وهو التخير الصيام، وبقي اللفظ. قال الثالث أو الحرر الثالثة، يعتبر أربع حالات، الأولى لكنه رقم، تعتبر هذه الحالة الثالثة. قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، لا يمكن الجمع بين حديثين متعارضين. آمين. نرجع إلى القول بالنسخ، ما عندنا علم بالتاريخ، ما في ما يدل على أن هذا بعد هذا أو هذا قبل هذا، هنا نرجع إلى طريق أخرى أو حالة أخرى وهي الترجيح. قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث بسرة، بسرة من صفوان، وحديث صحيح صححه أئمة، وإن كان ضعفه بعضهم إلا أن جمهور أهل الحديث علماء المحققين صححوه. قال ابن الملكن وبصرة بن صفوان، بصرة بن صفوان ابن نوفل قرشية صحابية، قال ابن الملكن هذا حديث صحيح أخرجه الأئمة الأعلام أهل الحل والعقد والنقل والنقد، ثم ذكرهم بالأسانيد المتصلة. ونقل عن البخاري الترمذي عن البخاري أنه قال إنه أصح شيء في هذا الباب أو في الباب. قال الخلال في علله أخبرنا أبو داود قال قلت لأحمد بن حنبل حديث بسرى في مسجد الذكر ليس بصحيح، قال بل هو صحيح، إلى آخر بحث موسع حول حديث بسرى في كتاب ابن الملكن رحمه الله البدر المنير، يعني بحث موسع لمن أحب أن يرجع إليه ولو في المستقبل. الثاني البدر المنير الثاني صفحة 451 إلى 469 وهو خلل يعني بحثه هذا في مناقشة في ما قيل من طعونات حول حديث بسرة. إذا الحديث بسرة صحيح في صحيح المسلم. قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره، يقول يمس أو يمس، ما الدليل؟
يمس كان
يفعل شيء فيه. ها؟
أولى
مسلم. ها؟ أولى مسلم. ما من أولى مسلم؟ الآن عندك فعل مضارع، نقول يمس أو يمس أو يمس.
يمس.
ها؟
يمس.
هنا في المضارع الآن. ها؟ يمس. لماذا؟ مس مسيس مسيس. إذا كان على فاعل فالقياس يفعل، إذن يمس مثل عض عضض، يكون القياس منه يعض، الرجل يمس هكذا. قال وسئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. هذا حديث طلق بن علي مختلف فيه، والراجح أنه حديث حسن، وإن كان الكلام فيه أشد من الكلام في حديث بسرة الذي ضعفه أكثر من الذين صححوا، ومع هذا هو حديث حسن. قال ابن الملكن وأما الحديث المشهور في هذا الباب الذي يضاد حديث بسرة، ما معنى يضاد؟ يعارضه، فهو حديث قيس بن طلق ابن علي عن أبي، والذين تكلموا في حديث طلق هو من أجل قيس، قيس بن طلق، فمنهم من ضعفه، وأيضا هناك طعنة أخرى، ومنهم من حسن أمره وقال فيه الحافظ مقبول في التقريب، وثقه العجلي ذكر ابن حبان في الثقات، وليس فيه جرح كبير جرح، فمثله يحسن حديثه. قال ثم ذكره، قال فانقسم الناس فيه إلى مضعف له ومصحح مؤول. ضعفه الشافعي وحسنه صحابة بن حزم، صححه الطحاوي، خرج ابن حبان، ثم منهم من ادعى النسخ فيه، منهم من ادعى النسخ. من أين ادعي النسخ؟ قالوا لأن طلق بن علي كان قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سنة من سن الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يقول إذن حديث طلق متقدم الذين قالوا بالنسخ، وحديث بسرة متأخر، إذن هذا ينسخ ذاك، هذا على قول من قدم حديث بسرة، ومختلف بين أهل العلم هل هو منسخ أم لا. نكمل هذا. قال الآن عندنا حديثان ايش تعارضا، حديث من مس ذكره فليتوضأ، قول من مس ذكره المفهوم منه أنه يمسه بدون حائل، أما إذا مسه بحائل فبإجماع أهل العلم أنه لا يؤثر، سواء مس ذكر بيده، لكن يمس به بيده، أيضا اتفق العلماء على أنه لو مسه بغير يده لا حكم له، لو مسه برجله، لو مسه في أي شيء من جسده بفخذه هل يضر؟ لا، لكن من مسه بيده، من مس ذكره بدون حائل أيضا. إذن هذا يعارضه، سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. إذن هذا تعليل، تعليل في عدم الوضوء من مس الذكر أنه بضعة، يعني كأنه جزء منك، كأذنك كإصبعك كرجلك كيدك، يعني بضعة منك. ولذا مس الإنسان أي عضو من جسده ينقض الوضوء؟ آه نفس الحكم على هذا، يمس ذكره أو يمس رجله، إنما هو بضعة منك، فكأنه لا يؤثر. قال الشيخ رحمه الله فيرجح الأول، حديث من؟ بسرعة كذا يقول يرجح الأول. لماذا؟ قال لأنه أحوط، لأنه أحوط. عندنا الآن وضوء وعدم وضوء، أيهما أحوط؟ كما يقول خروجا من الخلاف الوضوء، فإنه إذا توضأ ما يقال له أنت أحدثت في دين الله عز وجل أو فعلت محرما، خصوصا في مسألة فيها خلاف، ولا بأس، هذا هو الأفضل أحوط. ولأنه أكثر طرقا، يعني هو أصح بلا شك، حديث بسرة على صحيح أنه أصح وطرقه كثيرة، وذكرنا لكم المرجع في تخريج هذا الحديث، مرجع طويل ودفاع عنه. ما المقصود بالطرق هنا؟ ما المقصود بالطرق؟ ما هي الطرق هنا؟ أسانيده، أسانيده، هل يسمى الإسناد طريق؟ يعني مما يطلق عليه أنه طريق، وهذا الحديث له طرق، هكذا يقول له طرق هي أسانيد. قال ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، هذه من المرجحات، هذا على القول بالترجيح، هذه من المرجحات، لأن الشيخ قال عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. ما هي المرجحات لحديث بسرة؟ أن العمل به أحوط، وطرقه أكثر، ومصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم، ناقل عن الأصل، يعني الآن حديث طلق إنما هو بضعة منك، هذا هو الأصل، وحديث بسرة من مسلك رفع اليتوب، هذا ناقل عليه عن الأصل، ناقل عن الأصل. ما معنى ناقل عن الأصل؟ الآن نقول فلان مبتدئ، فلان كان معروف بالسنة، قلنا فلان مبتدئ، يأتي آخر يقول لا هو سني، طيب كلامه هذا هو الأصل أنه سني، وكلامي ناقل عن الأصل، زيادة علم عندي، أنا مثبت وهو نافي، أنا عندي علم وهو ليس عنده علم، زيادة علم. فكونك تقول لا هو سني، هو كان طالب علم، هو كان كذا، هو كان كذا، هذا هو الأصل كان. طيب أنا نقلت عن هذا الأصل، عندي زيادة، زيادة علم، مفهوم معنى ناقل عن أصل. فعلى هذا حديث طلق إنما هو بضعة منك، هذا هو الأصل أنه جزء من الإنسان. هل هناك شيء نقل هذا الأصل؟ حديث من مس ذكره، هذا ناقل عن الأصل. ما هو الأصل؟ أنه بضعة منك لا حكم له. فأفادنا حديث بسرة حكما زائدا على كونه أصلا أو جزءا من بدنك أنك تتوضأ إذا مسسته بيدك. قال ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. قال الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. لا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان لا يعمل بهما قط، ليس بمنسوخين وليس هناك ما يبطل القول بهم أبدا. لكن لو قيل قد يتوقف الإنسان ربما في أول النهار ثم يترجح له في آخر النهار، نعم قد يقول العالم في مسألة أنا متوقف في هذه، أنا متوقف في هذا، فإذا ظهر له شيء يرجح بأحد القولين يرجح. لكن هل يكون التوقف عند علماء الأمة جميعا؟ لا، قد يكون عند واحد دون غيره. هذه المسألة مشروحة ومذكورة في كتب الفقه، في كتاب الطهارة خلافية في مس في الوضوء من مس الذكر أو من مس الفرج. فمنهم من قال إنها إن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال ينقضه على كل حال، نقول هذا القول، وأن من مس ذكره سواء بشهوة أو بدون شهوة. ومنهم من قال إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه بدون شهوة لا ينتقض وضوءه، يعني إذا مسه بشهوة فيجب عليه أن يتوضأ. هل هذا القول معتبر؟ هل له نظير في هذا؟ نعم، عند جماعة من أهل العلم أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وأنه إن مس زوجته بشهوة مسها وداعبها بشهوة قالوا يتوضأ، لأنه مظنة انتقاض وضوءه، لأنه ربما ينزل هكذا يقول هذا الشيء إلى أن يخرج منه مذي أو غير ذلك. فكذلك هنا قالوا إذا مس ذكره بشهوة يجب عليه أن يتوضأ، وإذا مسه بغير شهوة يعني مستحب له لا يجب عليه. هذه ثلاثة أقوال. شيخ الإسلام رحمه الله يقول مسه بشهوة أو بغير شهوة مستحب. لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق إنما هو بضعة منك، هذا تعليل لا يمكن إلغاؤه، تعليل لا يمكن إلغاؤه، والحكم إذا ذكرت له علة لا يمكن إلغاؤها تعتبر. فما دام أنه بضعة منك هو على كل حال بضعة منك، وكونه يمس بشهوة لا يزال بضعة منك، ما خرج عن كونه بضعة منك، يعني هذا لا يزال معتبرة. فشيخ الإسلام يقول بالاستحباب مطلقا، مسه بشهوة أو غير شهوة. الشيخ ابن عثيمين استحسن هذا القول وقال والقول بالوجوب أحوط، إن مسه بشهوة فيجب، وإن مسه بغير شهوة فيستحب.